بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. كان الكلام في أدلة المصنف على ما وصفه بعدم الخلو من القوة، وهو إفادة المعاطاة للملك، حيث استدل بجملة أدلة تقدم الأول منها، وهو السيرة. يقع الكلام في الدليل الثاني، وهو التمسك بعموم قوله تعالى: أحل الله البيع، بتقريب إجمالي يقال أن المعاطاة بيع، وكل بيع حلال إذن المعاطاة حلال. والحل ظاهر في التمليك، إذن المعاطاة تمليك. عليكم السلام ورحمة الله. فلب الدليل من صغرى وكبرى، والكلام في بيانهما بالشكل الآتي: أما الكبرى نقدم الكلام عن الكبرى بتبع المصنف، هو مصنف تحدث أولا عن الكبرى ثم عن الصغرى، وليلتفت أن هذه الآية الكريمة وآيتين أخريين كما سيأتي هي هذه الآيات هي مدار الاستدلال في بحث البيع. وأول مرورها علينا في المقام مما يقتضي بيانها بشكل يسد الحاجة والغرض فيما يأتي من المطالب، فيقال: أما الكبرى فبيانها في النقاط الآتية: النقطة الأولى أن الآية صياغة عرفية، فإذا أردنا ردها إلى الصياغة المنطقية فهي بالشكل الآتي: البيع حلال، موضوع ومحمول. فما معنى وما المراد من الموضوع وما المراد من المحمول ليتضح مدلول الآية؟ أما البيع فيراد منه كما تقدم ليس البيع الشرعي، وإنما هو البيع الذي بنظر العرف، فكأنما الآية تقول ما كان بيعا بنظر العرف محكوم عليه بالحل، البيع العرفي حلال. النقطة الثانية، ما معنى أن يحكم على البيع بالحلية؟ إذ الحكم بالحل على شيء لا بد أن يكون ذاك الشيء قابلا وصالحا لأن يتوهم الحرمة فيأتي الشارع ويجعل له الحل. والبيع إذا عدنا لما تقدم من معناه اللغوي أو الإصطلاحي، كل منهما غير صالح وغير قابل للاتصاف بالحل أو الحرمة، إذ البيع اللغوي شنو نقدم عندنا؟ البيع اللغوي مبادلة، كما في يوم ذكروا مبادلة مال بمال. والاصطلاحي إنشاء تمليك عين بمال. وتقدم أن البيع يراد منه المعنى المصدري، وهو فعل البائع، أي نفس الإنشاء، ولا معنى لحرمة أو حل نفس قول الشخص ملكته أو بعته. فلا بد أن يكون المحمول عليه، يعني الموضوع، يعني البيع، فيه اعتبار أو حيثية اتصف البيع من خلالها بالحل، وإلا فذات البيع بما هو معنى مصدري لا معنى لحليته. وقد اختلف، هذا واضح إلى هنا شيخ حيدر؟ واضح اختلف الأعلام في تخريج ذلك، وما يظهر من المصنف توجيه ذلك بالآتي: أن الحكم بالحل متوجه لمقدر في الكلام، وهو التصرفات المترتبة على البيع، فكأنه قال: أحل الله التصرفات المترتبة على البيع. واضح؟ هذه نقطة.
ثاني.
النقطة الثالثة: وحسب القاعدة الأصولية، حذف المتعلق يفيد العموم، ففي المقام يستفاد من حذف المتعلق وهو التصرفات، يستفاد عمومها. فكأنما قال، راح صير الصياغة النوع بالشكل الآتي: أحل الله كل التصرفات المترتبة على البيع. أي شنو يعني كل؟ حتى المتوقفة على الملك، كل التصرفات، حتى التصرفات الموقوفة على الملك فهي حلال. فالآية ظاهرة في حلية عموم وكل التصرفات المترتبة على البيع. واضح هذا إن شاء الله؟ النقطة الرابعة: أما بلحاظ المحمول والحكم، فما المراد من الحل؟ ثلاث احتمالات: أولاً الحلية التكليفية، يعني الجواز، ثانيا الحلية الوضعية يعني التمليك، ثالثا الأعم منهما. وفي بيان ذلك وتخريج أي منها كلام طويل. مختار المصنف هو الأول: الحلية التكليفية. وسيأتي الوجه في ذلك. وحينئذ يكون تقريب الاستدلال بالآية بالشكل الآتي: أنها تدل بالمطابقة على حلية وجواز جميع التصرفات المترتبة على البيع حتى الموقوفة على الملك. ويلزم ذلك التمليك. لأن التصرفات الموقوفة على الملك لا يمكن الحكم بجوازها إلا بافتراض حصول التمليك. فللملازمة بين التمليك وبين جواز جميع التصرفات تكون الآية الكريمة دالة بالالتزام على التمليك. فيكون مفاد الآية أحل الله البيع. شو حصل بعد؟ جعل الله التمليك بالبيع، أو قل جعل الله البيع سببا للتمليك، أو بعبارة ثالثة أمضى الشارع التمليك العرفي بالبيع. طبعا ما رد نطور العبارة أكثر، وإلا البيع حنكون تقدر تبدلها. شو تقول؟ جعل الله أو أمضى الشارع التمليك الحاصل بإنشاء التمليك بعوض. هذا العرف اللي يسوي بإنشاء تمليك بعوض، الشارع أمضاه، يعني تحصل ملكية. واضح إن شاء الله؟ هذا شيخ نفسي أكو هذه في يد النقطة
الرابعة.
النقطة الخامسة، هناك تقريب آخر. نعم
الرابع.
بل الرابع.
لا لا خمسة.
بعدين رجعوا شوفون شو الترتيب.
الرابع أما بلحاظ المحمول أو الحكم فمن المراد من الحكم.
شيخنا أنتم كاتبين نقطة كذا نقطة كذا غير
ايه؟
فبعدين أرجع لهم شوف يكون يجن بالترتيب. سبعة ضحك رابعة رابعة هاي خامسة خامسة. هناك تقريب آخر باعتبار الكبرى، وهو أن الآية تدل بالمطابقة على التمليك، وذلك باعتبار اختيار الاحتمال الثاني في معنى الحلية. فإذا كانت الحلية بمعنى الحكم الوضعي وهو التمليك، فكأن الشارع أو الشارع عفوا قال
ليش الشارع؟
لأن الشارع أو كأن عفوا كأن الشارع
كأنما
فكأنما الشارع قال معدل الجملة البيع حلال. البيع تمليك. أو أحل الله البيع، يعني جعل الشارع البيع تمليكا بالمطابقة بعد. إلا أن المصنف رحمه الله يتأمل في هذا التقريب ويرده، والوجه في هذا التأمل أن هذا التقريب يتوقف على تفسير الحلية بالحلية الوضعية، وهو بعيد لثلاثة أمور: شواهد، نكات، أدلة، وجوه، ما شئت فقل فعبر. الأول، وجه الأول، هذا المن راح نذكر الوجوه لها شنو؟ وجوه تبعد تفسير الحل بالحكم الوضعي، يعني بالتمليك. أولا، أن الظهور الأولي لكلمة الحل هو الجواز التكليفي، وحمله على خلاف ذلك لا بد بالقرينة. هذا الأول، واضح ما بي شيء. ثاني، السياق أو قل قرينة المقابلة، فإن الآية التي بعدها مباشرة شنو؟ وحرم الربا، والربا هو أخذ الزيادة، أخذ الزيادة، ولا معنى للحكم ببطلان أخذ الزيادة. نفس الأخذ لا يوصف بالبطلان. إذا نقول حل يعني تمليك، أحل الله البيع وحرم الربا، فش يصير حرم أكون؟ حلت ملك، حرم عدم التمليك، مو شيء؟ لا معنى لأن يكون حرم الربا يعني عدم تملك الربا، إذ عدم التملك يعني بطلان الفعل، بطلان الفعل، فلا يحصل الملك، كما أن الحلة صحة الفعل فيحصل تمليك. ولا معنى للحكم بالبطلان على نفس الأخذ، إذ الحل والحرمة الوضعيين بمعنى الصحة والفساد إنما يأتيان في العقود، فعل الاثنين لا فعل واحد. إذن لابد أن يراد بحرمة الربا الحرمة التكليفية. فيكون مقابله حل البيع الحل التكليفي يعني الجواز. واضح هذا إن شاء الله؟ ثالثا تقدم في الأصول خلاف في جعل الحكم الوضعي استقلالا ورأي المصنف أنه لا معنى للجعل الاستقلالي للحكم الوضعي، وإنما هو استقلالا للتكليف وينتزع منه الحكم الوضعي. وفي المقام تفسير الحل بالحكم الوضعي يعني أن المجعول بالاستقلال هو الحكم الوضعي، ولا معنى لذلك على رأي المصنف. هذا المطلب ما أدري مر عليكم في الحلقات أو لا، بالكفاية إن شاء الله يجينا في بحث الاستصحاب. ما رأي لكم؟ حلقات بعد لقدام مو من البداية.
لا قصدي ما رأينا بس هي بيها خلاف.
نعم.
بيها خلاف منو مأخذ من منو؟
بلي هو خلاف خلاف. فالمتالي المصنف على وفق رأيه يريد يستظهر من الآية التقريب الثاني مبني على تفسير الحل بالحكم الوضعي. هذا يعني أن المجعول أولا وبالذات استقلالا منه حكم الوضعي. على رأي المصنف يقول لا معنى لأن يجعل أو لأن يجعل الشارع الحكم الوضعي بالاستقلال، ما لا معنى، إنما الجعل الاستقلالي هو الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي فهو منتزع من التكليف. هذا رأي المصنف معروف مشهور. يجي يطبقه في المقام يقول بعد على هذا الكلام أنا ما أقدر أختار التقريب الثاني لأنه يبتني التقريب الثاني على أن الحكم الوضعي مجعول بالاستقلال وأنا لا أرى ذلك، فهذا بالتالي يكون عندي أنا إلي المصنف وجه لاستبعاد التقرير الثاني. واضح إن شاء الله. وهناك بعد شواهد وقرائن أخرى يمكن ذكرها لاستبعاد التقرير الثاني، لكن نكتفي بهذا القدر. هذا تمام الكلام في الكبرى، وقد اتضح أن المصنف يرى تمامية الكبرى، وهي أو وهو شنو مفاد الكبرى؟ كل بيع تمليك، كل بيع تمليك. حلال يعني شنو؟ نعم بالالتزام، لكنه بالنتيجة مفاد الآية كل بيع تمليك. وأما الصغرى اللي هي شنو الصغرى؟ المعاطاة بيع. فيقول المصنف كون المعاطاة من البيع من أفراد البيع من الواضحات عرفان ولعل المصنف قدم الاستدلال بالسيرة على الاستدلال بالآية
مع أنها دليل لبي والآية لفظي واللفظي مقدم على اللبي لأجلي. هذا لأجل خبر لعله، لعل المصنف قدم لأجل الاعتماد على السيرة في تنقيح صغر الاستدلال بالآية، يعني يستفيد من الدليل الأول تنقيح أن المعاطاة بيع. إذا تذكرون دليل أول مو ما نسيتوا، سواء كانت بالتقريب سيرة متشرعة أو سيرة عقلاء، على كلا التقديرين اعتمد البيان على التقريب أن المعاطاة بيع بنظر العرف. واضح إن شاء الله. وقد اعترض على الصغرى بجملة اعتراضات يشير إليها المصنف ويرد، أو يشير المصنف لبعضها ويرده. الاعتراض الأول: لا نسلم أن المعاطاة بيع، لأن الآية أحلت البيع العرفي كما تقدم، مو البيع الشرعي، البيع العرفي، وليست المعاطاة بيعا بنظر العرف، وإن كانت بيعا بنظر الشارع. جوابه: إنكار عرفية أن البيع، أن المعاطاة بيع، مكابرة. صنف يقول مكابرة، هذا يعني شنو المكابرة؟ إنكار لشيء وجداني، قضية وجدانية ملموسة تشوفها بالواقع الخارجي وتنكرها، تشوف الناس تتعاطى الأشياء وترتب الآثار على أن التعاطي يفيد التمليك اللازم. هسه التمليك يفيد التمليك، بعدين يجينا بحث عن اللزوم، وتجي تنكر تقول لا المعاطاة مو بيع ما في التمليك، هذا إنكار لشيء وجداني. فالمصنف المهم جواب الإشكال الأول يقول أنه إنكار بيعية المعاطاة مكابرة، هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني: هناك إجماع على عدم كون المعاطاة بيعا، كما عن ابن زهرة في الغنية. فلو سلمنا أن المعاطاة بنظر العرف بيع، ولكن الإجماع حينئذ يكون دليلا شرعيا تعبديا يفيد نفي كون المعاطاة بيعا بنظر الشارع. وتقدم أن الشارع يمكن أن يختلف عن العرف في بعض المصاديق. واضح هذا؟ يعني ترى العبارة مو كلش طمعت هذا المعنى. إجماع على عدم بيعية المعاطاة، يعني شنو معنى؟ كأنما المستشكي شريد يقول سلمنا أن المعاطاة بنظر العرف بيع قبل، لكن انتم مو تقدم عندكم بان الشارع يمكن ان يختلف مع العرف في بعض المصادر، فحينئذ الاجماع يكون دليلا تعبديا على ان المعاطاه لم تكن بيعا بنظر الشارع، فخلوها بيع بنظر العرف. لكن الشارع شو يقول؟ البيع عند الشارع مو عفوا المعاطاه عند الشارع ليست من مصادق البيع. وبعد ما تقدر ترتب عليه اثار، انت تريد ان المعاطاه بيع تريدها بنظر منه، نظر العرف مطلقا لو بنظر العرف المضاد من الشارع صغرى، ان البيع ان المعاطاه بيع بعد، وكل بيع تمليك، حتى يطلع لك المعاطاه تمليك، هاي اللي تريدها بالصغرى. صحيح بمعنى ان المعاطاه بيع عرفا، لكن البيع عرفا فقط او البيع العرف المنضى من الشارع، شو تريد؟ المنضى من الشارع. فاذا لم يمض الشارع بل ردع بالاجماع فاي راح يصير ان المعاطاه بيع عرفا لا شرعا. فبعد روح انت رتب، وكل بيع يفيد التمليك، كل بيع يفيد التمليك، اي بيع؟ البيع العرف المنضى من الشارع. فراح يصير لك اختلاف بين في الحد الاوسط ما متكرر. صار واضح هذا الاشكال الثاني؟ جوابه ان مركز الاجماع نفي الصحه واللزوم، لا نفي ماهيه البيع عن المعاطاه. والشاهد على ذلك هو نفس قول ابن زهرة أن الإيجاب والقبول شرط في صحة البيع. فلو كان الإيجاب والقبول شرطا في أصل البيعية، في أصل البيعية، لقال ابن زهرة أن الإيجاب والقبول شرط انعقاد البيع. أما إذا كان الإيجاب والقبول شرط الصحة فبانتفائهما، فبانتفاء الإيجاب والقبول ماذا ينتفي؟ أصل البيع لو الصحة تنتفي، تنتفي الصح. واضح هذا الجواب؟ أصل الجواب شيء يقول المصنف، يقول ابن زهرة هذا اللي نقل الإجماع، خلينا نشوف مركز الإجماع شنو. هل يريد المجمعون نفي ماهية البيع عن المعاطاة؟ ركزوا وياي، يريد يقولون مثل ما ادعيته بالإشكال أن المعاطاة ليست بيعا بنظر الشارع، يعني نفي البيعية. صنف يقول لا، مركز الإجماع نفي اللزوم، نفي الصحة، يعني صحة البيع اللازم، نفي صحة البيع اللازم. ونفي صحة البيع اللازم لا يعني نفي ماهية البيع، وإنما لا يكون البيع، لا تكون المعاطاة بيعا لازما، فقد تكون بيعا جائزا. يقول هاي دعوة، تفتوا وياي، هذه دعوة. شاهدها شنو؟ صنف يقول نعم عند الشاهد اللي نقل الإجماع منه ابن زهرة. ابن زهرة نفسه عنده عبارة وفي كتاب الغنية، ما هي هذه العبارة؟ يقول الإيجاب والقبول، نختصر نقول الصيغة، الصيغة شرط في صحة البيع. ماذا يعني هذا الكلام؟ الصيغة شرط في الصحة، يعني بوجوده مع بقية الشرائط يكون البيع صحيح، وبانتفائه ماذا يكون البيع؟ بيع فاسد. من هذه الجهة لا أنه ليس بيعا، نفي الصحة لا يعني نفي البيعية. فلو كان الإيجاب والقبول، فلو كانت الصيغة شرطا في أصل الانعقاد بحيث بوجود الصيغة يكون بيعا وبانعدام الصيغة لا يكون بيعا، لما قال ابن زهرة الإيجاب والقبول شرط في الصحة، وإنما لقال الإيجاب والقبول شرط في انعقاد البيع. وهو ماذا قال؟ شرط في انعقاد البيع أو قال شرط في الصحة؟ شرط في الصحة. إذن انتفاء الإيجاب والقبول وهو الشرط كما في المعاطات، معاطات شنو مشكلتها؟ ما بها إيجاب وقبول. فانتفاء الصيغة في المعاطات لا يعني انتفاء البيعية عنها، فتبقى المعاطات بيع. هذا واضح؟ راح يجي الإشكال الثالث. الإشكال الثالث إن شاء الله اللحي، بناء على هذا الجواب منكم يقتضي أن تكون المعاطات بيعا فاسدا، والبيع الفاسد عند المشهور ليس بيعا كما تقدم. عند المشهور البيع الفاسد مو بيع، صحيح؟ اتضح بالجواب. الجواب يقول المصنف تقدم أن هذا مبني على الوضع الصحيح وهو غير تام، هذا اللي بالكم واضح. المشهور قالوا بأن البيع الفاسد ليس بيعان لأن الألفاظ المعاملات عندهم موضوع علما للصحيح، فإذا كانت المعاملة صحيحة انطبق عليها العنوان، إذا كانت فاسدة لا ينطبق عليها العنوان. والمعاطات سلمنا أنها بيع، لكن حيث أنها فاسدة كما قلتم في الجواب عن الإشكال الثاني، أنتوا قلتوا بأنه نفي الإجماع يجل نفي شنو؟ صحة اللزوم. يعني إيش يصير حينئذ؟ بيع فاسد. إحنا نجي هنا نقول لكم والمشهور يقول بأن البيع الفاسد ليس بيعا، فإذا المعاطات ليست بيعا. إذا لم تكن المعاطات ليست بيعا يعني الصغرى مو تامة، لأن الصغرى شنو عندك بدليل؟ المعاطات بيع ورتبت عليها وكل بيع تمليك، تريد تطلع النتيجة. إذا تبين أن المعاطات ليست بيعا أو انتهى الدليل، يقول المصنف هذا مبني على الوضع الصحيح، ونحن لا نرى تمامية هذا. نعم.
مع أنه ما عندنا في مباحث الأصول في ألفاظ الوضع الصحيح والأعام أنه عنوان على وفر أنه لا ثمرة للنزاع.
قال ويدل عليه هذا الدليل، يعني بشكل سريع لكن مع بيان بعض النكات اللي نحتاجها إن شاء الله لاحقا للدليل الثاني. ويدل عليه يعني على أن المعاطات تفيد التمليك أيضا كما أن السيرة دلت، يدل ماذا؟ عموم. وفي بعض التعبيرات يعني الأعلام مرة يعبر عموم مرة يعبر إطلاق. عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، حيث هذا التقرير الأول اللي يرتضيه المصنف، حيث إنه يعني قوله تعالى، حيث إن قوله تعالى يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع. هذا الحكي اللي قلناه قد 6 نقاط صارن، هذا السطر بس، أنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع، هذا فقط. هذا ذن 5 كلمات 6 كلمات تقريب المصنف، بل قد يقال التقريب الثاني اللي ما يرتضيه، بل قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة مو بالالتزام، هو على ذاك التقريب راح يصير بالالتزام دالة على التمليك، بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي، لكنه محل تأمل. هذا الكلام في الكبرى. وأما منع صدق البيع عليه، يعني المعاطاة بيع اللي هي الصغرى، فمكابرة. وأما منع صدق البيع عليه على المعاطاة عرفا فمكابرة، اللي هو هذا الإشكال الأول وجوابه. وأما دعوى الإشكال الثاني وجوابه. وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم اللي هو ابن زهرة كما سيأتي على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية، فمرادهم بالبيع المنفي المعاملة اللازمة التي هي أحد العقود، فمرادهم نفي البيع اللازم لا نفي البيع. ولذا صرح الشاهد، ولذا صرح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع مو من شرائط انعقاد البيع. ودعوى الإشكال الثالث وجوابه، ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا، قد عرفت الحالة فيها في هذه الدعوى، يعني مبنية على الوضع الصحيح احنا ما نقول به. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الدليل الثالث تعبته ما بيش يحتاج يعني، هذا التمسك بعموم أو إطلاق قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. وتقريب الاستدلال فيها هو التقريب في الآية السابقة مع إبدال لفظ البيع بالتجارة، فالكلام الكلام. ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. وأما قوله صلى الله عليه وآله الدليل الثالث أو عفوا الرابع، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.